السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب، والمجلس الخامس من مجالس شرح الفوائد والقواعد في العلل لابن رجب الحنبلي. وهذا المجلس سيكون المجلس الأخير إن شاء الله في تهذيب التهذيب، ونكتفي بما قرأناه وما سنقرأه اليوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تأسين، أي أخرج لهذا الراوي الترمذي والنسائي، أحمد بن خالد الخلال، أبو جعفر البغدادي الفقيه، روى عن ابن عيينة ومعن ابن عيسى القزاز وإسحاق الأزرق العسكري والشافعي ويزيد بن هارون وغيرهم، روى عنه الترمذي والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو العباس بن الأخرم وعبد الله بن أحمد وأبو العباس بن مسروق ويعقوب بن سفيان وأبو جعفر بن جرير وغيرهم. قال العجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: كان خيرا فاضلا عدلا ثقة صدوقا رضا. وقال ابن خراش: كان امرأ صالحا. وقال الدارقطني: ثقة نبيل قديم الوفاء. قال ابن قانع: مات سنة 47 و200. وقال غيره: مات سنة 46 و200. قلت الكلام للحافظ في حجر: هكذا قال الخطيب. وقال النسائي: لا بأس به. وقال مرة: عسكري ثقة. وقال أبو داود: ثقة لم أسمع منه. وقال داود بن علي الأصبهاني في أسماء أصحاب الشافعي: كان من أهل الحديث والأمن والأمانة والورع. وقال الحاكم: كان من جلة الفقهاء. وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، ما رأيكم؟ نعم، قال أبو زيد: ثقة. وقال البدروني: ثقة. وقال الصقلي: ثقة ثبت. وقال علي البداني: ثقة. وقالت أم أفنان: ثقة فاضل. طيب، من قال ثقة صحيح، ومن قال ثقة فاضل صحيح، وهذا الذي أميل إليه، لأن كلام الدارقطني وكلام ابن خراش وكلام أبي حاتم يدل على أن الرجل فيه زيادة من الفضل ومن التقوى ومن الصلاح، نحسبه كذلك والله حسيبه، فنقول فيها ثقة فاضل صحيح كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله. أما أخونا الصقلي قال ثقة ثبت، وكذلك فعل في بعض الرواة في التطبيق العملي في التدريبات العملية، قد اطلعت عليها اليوم فوجدتها بحوث طيبة ما شاء الله ومستويات عالية جدا. نسأل الله أن ينفعكم وأن يزيدكم علما، يبقى عليكم فقط أن تكثروا من الممارسة ومن الاطلاع على كلام أهل العلم، أما عملكم تطبيقا جيد ما شاء الله ممتاز حقيقة. أخونا الصقلي في أحد الرواه نقل عن بعض العلماء قال فيه فلان ثقة وقال فيه فلان ثقة وقال فيه فلان ثقة، ثم لخصت أنت هذا الكلام كله وقلت ثقة ثبت. فكلمة ثبت هذه زيادة في التوثيق ترفع مرتبته أعلى من مرتبة ثقة، فمن أين أضفتها، من أين زدتها، سواء عندنا هنا في هذه الترجمة أو في تلك الترجمة، تفضل. طيب في البحث إذا كنت وقفت على بعض العلماء ذكر هذا، لا هو الاطلاع على بعض أحاديثه، هذا معنى ذلك أنك أنت اجتهدت في معرفة درجته، وهذه ليس لنا، لا لك ولا لي ولا حتى للعلماء الكبار، هذا للمتقدمين فقط باتفاق أهل العلم أنه المتأخرون لا يقدرون على ذلك. لكن إذا كنت وقفت على كلام أحد العلماء بأنه قال فيه ثقة ثبت وتبعته على ذلك وثقت في كلامه وتبعته على ذلك، نعم نسلم لك بذلك، لكن نقول لك في أثناء بحثك انقل كلام هذا العالم لا تهمله، ثم تضع من عندك تلخيصا ثقة ثبت مع كون الذين نقلت عنهم جميعا كلهم يقول ثقة، أنت أضفت ثقة ثبت كي لا يستدرك عليك أحد، تحتاج أن تنقل أنت كلام العالم الذي قال فيه ثقة ثبت، ثم بعد ذلك تلخص تقول ثقة ثبت، ما أحد ينكر عليك ذلك، أما أن تزيدها من تلقاء نفسك هذه لا تقبل. نعم قلت زدتها من كتب أخر أو من كتاب آخر بعد الاطلاع على بعض أحاديثه، قصدي من كلام أهل العلم فيه، أنتم قيدتم بالتهذيب فلا أنقل من غيرها. لا طيب جزاك الله خير، إذا وقفت على أحد من العلماء قال حتى ولو من خارج التهذيب، بما أنك لخصت ثقة ثبت، إذن كي لا يستدرك عليك أحد تحتاج أن تنقل كلام العالم الذي قال فيه ثقة ثبت حتى يكون كلامك مدعوما بكلام ذاك العالم. طيب جزاك الله خير، إذن تفعل ذلك، تنقل كلام العالم الذي قال فيه ثقة ثبت كي نأخذ. طيب هنا الآن عندنا في هذه الترجمة، هل وقفت على أحد قال فيه ثقة ثبت في موضع آخر، أم أنك أخذته من الكلام الذي بين أيدينا؟ طيب على كل الكلام الذي بين أيدينا ليس فيه ما يدل على أنه أعلى من مرتبة ثقة إلا ما دل على زيادة فضل فيه، كما دل عليه كلام أبي حاتم وكلام الدارقطني، أما زيادة توثيق في الرواية فهذا لا يوجد، لذلك لخصنا نحن قلنا ثقة، ومن قال ثقة فاضل فصحيح أيضا لأنها ثقة فاضل من ناحية الحفظ والتقديم في الرواية، لا يقدم على رواية الآخر لأنه فاضل والآخر لم يحصل على لقب فاضل، أما ثقة ثبت فدل ذلك على أن درجة حفظه أقوى وأعلى من درجة حفظ من قيل فيه ثقة فقط. هنا بين أيدينا لا يوجد ما يدل على ذلك، أما إذا وقفت على شيء في الخارج فيلزمك أن تدلنا عليه. هكذا يكون الكلام في المسائل العلمية. طيب، إذن هو ثقة إن شاء الله أو ثقة فاضل كما قال أبو حاتم الرازي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: سين أحمد بن الخليل أبو علي التاجر البغدادي روى عن يزيد بن هارون، روى عن يزيد بن هارون وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وأبي النضر وزكريا بن عدي وغيرهم، روى عنه النسائي وابن خزيمة ومطين ويعقوب بن سفيان وحسين القباني وقاسم بن أصبغ وإبراهيم بن أبي طالب وعدة. قال النسائي وأبو يحيى الخفاف والحاكم ثقة، هؤلاء ثلاثة. زاد الحاكم مأمون، ثقة مأمون. وقال القباني مات لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 48 و200. قلت لم أرى له في أسماء شيوخ النسائي ذكر، بل الذي فيه أحمد بن الخليل. نيسابوري كتبنا عنه لا بأس به، وقد قال الدارقطني قديم لم يحدث عنه من البغداديين أحد، وإنما حديثه بخراسان، فلعله سكن خراسان. وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، تفضلوا، ماذا عندكم؟ نعم، خون الصقلي يقول ثقة، أم أفنان ثقة، أبو زيد ثقة، علي بداني صدوق، قال البدروني ثقة. ليش صدوق يا علي؟ عندنا النسائي وأبو يحيى الخفاف والحاكم قالوا فيه ثقة، والذي قال فيه النسائي لا بأس به شخص آخر ليس هذا الذي معنا. لا، النسائي له كلام في اثنين، في رجلين، الأول هو هذا الذي معنا والثاني هو أحمد بن خليل نيسابوري. ممكن على كل في كلامهم ما يشير إلى أنه من الممكن، فلعله سكن خراسان، يعني ممكن أن يكون هو أيضا نفسه وسكن خراسان، فقوله في الأخير وإنما حديثه بخراسان فلعله سكن خراسان، وربما يكون هو نفسه، لكن مع قول أبي يحيى الخفاف وقول الحاكم بأنه ثقة، الحاكم قال فيه ثقة مأمون درجة عالية، لا الصواب فيه أن يقال بأنه ثقة. نعم، تمييز: أحمد بن الخليل بن ثابت أبو جعفر البرجلاني بغدادي، روى عن أسود بن عامر والحسن بن موسى الأشيب والواقدي وغيرهم، وعنه أبو البختري والنجاد وعثمان بن السماك وأبو بكر بن الهيثم الأنباري، وهو خاتمة أصحابه. قال الخطيب كان ثقة، وقال ابن قانع مات في شهر ربيع الأول سنة 77 و200، ذكر للتمييز أي ليميز بينه وبين الذي قبله، ذكره المزي ليميز بينه وبين الذي قبله، وإلا هذا ليس من رجال الكتب الستة. نعم، ماذا تقولون في هذا بناء على ما تقدم معنا في الدروس الماضية؟ نعم، البداني يقول صدوق، وأم عفنان تقول صدوق. نعم، أبو زيد والبدروني يقولان صدوق، والصقلي يقول صدوق. نعم الأمر كما ذكرتم صحيح، هو صدوق. وذكرنا أن الخطيب البغدادي من المتأخرين، توثيقه ليس كتوثيق المتقدمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تمييز أحمد بن الخليل بن حرب بن عبد الله بن سوار بن سابق القرشي أبو عبد الله القومسي، روى عن عبد الله بن يزيد المقبري والأصمعي وعلي بن الحسن بن شقيق وأبي النضر وغيرهم، روى عنه محمد بن الحسن بن الفرج وأبو زكريا يحيى بن يحيى بن حيويه بن حيويه الحافظ ويحيى بن عبد الأعظم، ضعفه أبو زرعة ونسبه أبو حاتم إلى الكذب. قلت: وله حديث منكر في فوائد تمام متنه سيد الإدام اللحم، أخرجه من حديث بريدة. نعم، ماذا تقولون في هذا؟ نعم، أبو زيد يقول متروك، الصقلي يقول متهم، البداني يقول ضعيف، والبدروني يقول ضعيف. بما أن أبا حاتم نسبه إلى الكذب، وأبو حاتم إمام حافظ كما تعلمون، فليس لنا إلا أن نسلم له بهذا. وأما تضعيف أبي زرعة فلم يأتي مفصلا ماذا قال فيه أبو زرعة، وما هو القدر الذي يستحقه لفظ أبي زرعة فيه عندما ضعفه. هل هو ضعيف؟ ضعيف ممكن أن يكون ضعفه ضعفا شديدا، ممكن ضعفه ضعفا خفيفا، هذا يحتاج الوقوف على لفظ أبي زرعة فيه. لكن عندنا الآن ما هو واضح كلام أبي حاتم الرازي، فيقال فيه كذبه أو نسبه أبو حاتم إلى الكذب، أو يقال فيه كذاب، هذا ما يترجح عندي فيه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر من تهذيب التهذيب. وعلى كل الآن أصبحتم تجيدون فهم هذا الكتاب وفهم كلام العلماء في الرواة، وعرفتم كيف تجمعون بين كلام أهل العلم فيهم عند الاختلاف. وهذا ما أردنا أن نصل إليه في من شرح هذا الكتاب. طيب، نعم يا بداني، زد الترجمة القادمة فقط. ماذا يعني؟ ما فهمت المقصود. رقم 44 يعني الثاني. ترجمة أحمد بن خلاد. أحمد بن خلاد التي بعدها. طيب نعم، طيب نزيدها الآن إذا. طيب، قال: عين خاء، عين خاء يعني أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، أحمد بن خلاد عن يزيد بن هارون وعنه أبو جعفر المخرمي أو المخرمي، يراجع نسبه في الأنساب، روى له البخاري في خلق أفعال العباد، ليس له ذكر في التواريخ، وكأنه أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم ذكره. هذا الراوي وجدوا ترجمة في كتاب البخاري وقع فيها الإسناد كالتالي: أبو جعفر المخرمي عن أحمد بن خلاد عن يزيد بن هارون، فبحثوا عن راو روى عنه أبو جعفر المخرمي وروه عن يزيد بن هارون في كتب الرجال في تواريخ البخاري، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، فما وجدوا راويا روى عنه أبو جعفر المخرمي وروى عن يزيد بن هارون، فقالوا ليس له ذكر في التواريخ، في تواريخ البخاري. قال: وكأنه أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم ذكره، الذي تقدم ذكره أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم قبل واحد اثنين ثلاثة قبل ثلاث تراجم، أحمد بن خالد الخلال أبو جعفر البغدادي الذي بدأنا به اليوم. قال: وكأنه هذا. لماذا قال كأنه هذا؟ لأن هذا أيضا يروي عن يزيد بن هارون، فأحمد بن خالد الخلال يروي عن يزيد بن هارون، وتصحيفه من الخلال إلى خلاد ممكن، فلذلك استظهر أنه هو، فظن أنه تصحيف وأن الصواب فيه أحمد بن الخلال وليس ابن خلاد، كذا قال المؤلف رحمه الله. الظاهر أن هذا الكلام كلام المزي ولم يتعقبه الحافظ بن حجر بشيء، فإذا صح فعلا أنه أحمد بن خالد الخلال فقد تقدمت ترجمته، وإذا لم يصح فالله أعلم به من هو، فإذا لم نعرفه توقفنا في حديثه إذا لم نجد له شواهد ومتابعات. نعم، إذا اقتصرنا على هذا يا أبا زيد نقول هو مجهول العين، إذا اقتصرنا على ما وجدناها هنا ولم نعرف من هو أو لم نجد له ترجمة ولم نستظهر أنه تصحيف كما ذكر المصنف رحمه الله نقول هو مجهول العين، نقول هو مجهول العين لأنه لم يروي عنه إلا أبا جعفر المخرمي، لم يروي عنه إلا أبو جعفر المخرمي. هذا ما بين يدينا من معلومات. والحافظ بن حجر في التقريب قال يحتمل أن يكون هو ابن خالد الخلال، إذن فقد أقر المزي على ما قال، لكن الاحتمال هذا يبقى مجرد احتمال لقرب رسم كلمة خلاد من خلال. على كل يحتاج إلى بحث خاص عند الوقوف على حديثه من أراد فيبحث بحثا خاصا في كلام أهل العلم فيه وينظر إن وجد شيء، وجد ما وجد، وإلا توقفنا في حديثه أو حكمنا عليه بالجهالة العينية على حسب ما عندنا من معلومات. نعم. طيب، نبدأ الآن بكتاب الفوائد والقواعد في علم العلل، وكنا في الدرس الماضي قد وصلنا عند النوع الثاني، من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أضرب، وذكرنا الضرب الأول وهو من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط، وذكر منهم معمر ابن راشد. ومعنا اليوم الضرب الثاني، من حدث عن أهل مصر أو إقليم، عن أهل مصر يعني عن أهل بلد أو إقليم، فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ. إسماعيل بن عياش، فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة، وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا في كتاب الوصايا في باب ما جاء لا وصية لوارث. قال هناك رحمه الله: ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل. ثم قال ابن رجب رحمه الله: وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش وبقي بن الوليد في ترجيح أحدهما على الآخر بما فيه كفاية. خلاصة هذا أن إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح، أما حديثه عن غيرهم فلا. فأنت إذا مر معك في إسناد تنظر هل شيخه الذي يروي عنه شامي أم أنه حجازي أم عراقي أم غير ذلك، إذا كان شاميا فتصحح حديثه، وإذا كان غير ذلك فلا يصحح حديثه. هذا معنى كلامهم رحمهم الله. ثم ذكر من هؤلاء أيضا بقية بن الوليد ومعمر بن راشد وفرج بن فضالة وخالد بن مخلد القطواني، وذكر أيضا ابن عيينة. الضرب الثالث: من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. هذا الفرق الذي بينه وبين الذي تقدم، أن الوهم والخطأ وقع من الراوي، وقع من الراوي يعني فيما تقدم معنا وقع من إسماعيل بن عياش، لا من أهل الشام ولا من أهل الحجاز ولا من أهل العراق. الخطأ الذي وقع في حديثه وقع بسببه هو الذي ساء تحديثه عن غير أهل الشام. أما هذا النوع فقوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ، أما هذا النوع من حدث عنه أهل مصر أو مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. ها هنا الوهم والخطأ كان ممن حدث عن هذا الراوي لا منه هو، يعني أهل بلد معينة هم الذين أخطأوا في روايتهم عن هذا الراوي، وليس هو الذي أخطأ في التحديث في بلدهم كما حصل عند مع معمر أو كما حصل مع إسماعيل بن عياش. لا، هذا أهل البلد هم الذين أخطأوا في رواية حديثه، وليس هو السبب في الأخطاء التي وقعت في الحديث. فذكر منهم زهير بن محمد الخراساني، فمنهم زهير بن محمد الخراساني ثم المكي يكنى أبا المنذر، ثقة متفق على تخريج حديثه مع أن بعضهم ضعفه. وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما خرج عنه في الصحيح فمن روايتهم عنه، وأهل الشام يرون عنه روايات منكرة، وقد بلغ الإمام أحمد بروايات الشاميين عنه إلى أبلغ من الإنكار. قال أحمد في رواية الأثرم: الشاميون يرون عنه أحاديث مناكير. ثم قال: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح. هنا الإمام أحمد رحمه الله أنكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد الخراساني هذا، حتى قال: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا؟ قال: لعلهم قلبوا اسمه، رووا عن شخص آخر وغيروا اسمه إلى زهير بن محمد من شدة المنكرات التي رويت على اسم هذا الرجل من قبل أهل الشام. فرواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا منكرة، والحمل فيها على أهل الشام لا على زهير. لذلك أفرد ابن رجب رحمه الله هذا النوع بنوع مستقل. ثم قال رحمه الله: وأما حديث أبي حفص التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا، أما بواطيل فقد قاله، أي جزم بأن الإمام أحمد قال كلمة بواطيل في نقله لهذا الكلام عن الإمام أحمد. وأبو حفص التنيسي هذا شامي. وقال البخاري في زهير: روى عنه ابن مهدي والعقدي وموسى بن مسعود، وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. انظر كيف تتابعوا على هذا الحكم. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر، ليس هذا زهير، لأن المناكير التي رويت عنه هذه أخطاء ومناكير لا يرويها عنه أهل العراق مثلا، لكنها تقع في روايات أهل الشام عنه. قال: كأنهم يرون عن زهير آخر، ليس هذا زهير، لشدة المنكرات التي رويت في ذلك. وقال البخاري أيضا: روى عنه الوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة مناكير عن ابن المنكدر وهشام بن عروة وأبي حازم. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلبوا اسمه. وقال أبو حاتم في حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدث من حفظه ففيه أغاليط، وما حدث من كتبه فهو صالح. هنا الآن أبو حاتم حمل العهدة في المنكرات التي رواها أهل الشام عن زهير لزهير نفسه لا لأهل الشام، فجعله من النوع الذي تقدم معنا في من روى عنه، في من روى روايات في بلد فأجاد، وروى روايات في بلد آخر فساء حفظه فتغيرت روايتهم عنه، وجعل الحمل في ذلك على زهير نفسه لا على أهل الشام. فهنا أبو حاتم الرازي خالف الإمام أحمد والذين معه الذين حملوا العهدة في المنكرات التي رويت على أهل الشام لا على زهير. قال ابن عدي: لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه شبه مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. انتهى. هنا ابن عدي كذلك يذكر أن الشاميين إذا حدثوا عنه أخطأوا عليه، أما إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه شبه مستقيمة وجيدة، وإن كانوا اختلفوا في من هو السبب في الخطأ، إلا أنهم كلهم مطبقون على أن رواية الشاميين عنه غير مستقيمة ومنكرة. وقد غرج له الترمذي من رواية الشاميين عنه غير حديث، كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، وحديث قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن الحديث. والحاكم يخرج من روايات الشاميين عنه كثيرا كالوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة، ثم يقول: صحيح على شرطهما وليس كما قال. انظر هنا ما السبب في تخريج الترمذي والحاكم لحديث أهل الشام عنه. السبب في ذلك التساهل، فهما متساهلان لا كبقية أصحاب أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، لم يخرجوا من رواية الشاميين عنه، وإنما خرجوا من رواية العراقيين عنه. أما الترمذي والحاكم فقد خرجا من رواية الشاميين عنه، فهما يتساهلان لا كأصحاب الصحيح. نعم، وهذا من أوهام أيضا الحاكم أنه يقول صحيح على شرطهما أيضا، لأن الحاكم ينظر إلى أفراد الرواة ولا ينظر إلى النسق الذي أخرجوا به. فمثلا ينظر إلى الوليد بن مسلم فيقول قد خرجا له، وينظر إلى الزهير بن معاوية إلى زهير بن محمد فيقول قد خرجا له، فيأتي لرواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ويقول هو على شرطهما، وليس هذا على شرطهما، لأن النسق هنا اختلف. هما وإن أخرجا للوليد بن مسلم لكنهما لم يخرجا رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، خرجا للوليد بن مسلم وخرجا لزهير بن محمد، لكن رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد لم يخرجاها. فلا بد من النظر في النسق، في نسق الإسناد، حتى يقال بأنه على شرطهما أو لا. نعم، ثم ذكر بعد ذلك من هؤلاء أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأيوب بن عتبة. ثم قال رحمه الله: النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم. هم في الأصل ثقات لكن ضعفوا في روايتهم عن بعض الشيوخ فقط. قال: وهؤلاء جماعة كثيرون. حماد بن سلمة ذكر منهم حماد بن سلمة. سيبدأ أولا بذكر الرواة أو الرجال الذين أتقن حماد بن سلمة حديثهم، ثم يثني بعد ذلك ببعض الرواة الذين أساء أو أخطأ حماد بن سلمة في حديثهم. قال: فمنهم حماد بن سلمة البصري رضي الله عنه، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبت الناس حديثا عن ثابت، وكذلك حديثه عن علي بن زيد بن جدعان وهو حافظ له، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق أيضا. فرواية حماد بن سلمة عن هذين الشيخين قوية جيدة، وإن كان علي بن زيد ضعيف لذاته، لكن رواية حماد بن سلمة عنه أفضل الروايات. قال يعقوب بن شيبة: حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ، فإنه حسن الحديث عنهم، متقن لحديثهم، مقدم على غيره فيهم، منهم ثابت البناني وعمار بن أبي عمار. إذن أصبح عندنا الآن روايته عن ثابت البناني، وروايته عن علي بن زيد، وروايته عن عمار بن أبي عمار قوية جيدة. وقال أحمد في رواية الأفرم: لا أعلم أحدا أحسن حديثا عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديما يروي أشياء مرة يرفعها ومرة يوقفها، أي أنه يحفظ ويعلم ما هو المرفوع من الموقوف، فيميز بينهما، لا يرفع الجميع ويوقف الجميع كما يفعل بعض من ساء حفظه، لا، هنا يميز، يعرف ما هو ما حفظه عن شيخه مرفوعا وما حفظه عنه موقوفا. هذا يدل على أنه أتقن أحاديث شيخه. قال: وحميد يختلفون عنه اختلافا شديدا. وقال في رواية أبي الحارث: ما أحسن ما روى حماد عن حميد. وقال في رواية أبي طالب: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا. وقال أيضا في روايته: حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما يخالف الناس في حديثه، يعني في حديث حميد. وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة، وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه. وأما سماعه من أيوب فسمع منه قديما قبل حماد بن زيد، ثم تركه وجالسه حماد بن زيد فأكثر عنه، وكان حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة، قاله الإمام أحمد أيضا. وقال في رواية حنبل: حماد بن سلمة يسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه. أي أن حماد بن زيد أجود منه في روايته مع أيوب. قال: وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم فمنهم، هذا هو شاهدنا من الموضوع، قيس بن سعد. قال أحمد: ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ، أي حماد بن سلمة ضاع كتابه الذي كتب فيه أحاديث قيس بن سعد فأخذ يحدث من حفظه فأخطأ في أحاديثه. وضعف يحيى بن سعيد القطان روايات حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ورواياته عن زياد الأعلم. قال البيهقي: حماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة، هذا دليل على أن روايته عن قيس بن سعد ضعيفة لا تقبل. وقد ذكرنا في الزكاة حديث حماد عن قيس عن أبي بكر بن حزم في فرائض الصدقة. وقال أحمد في رواية الأثرم: حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. وقال مسلم في كتاب التمييز: اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلم. كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة. وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا. وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم كحماد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن زريع انتهى، لكن حديثه عن هؤلاء لا ينزل إلى درجة عدم الاحتجاج به، بخلاف روايته عن قيس بن سعد فإنها تنزل إلى درجة الضعف فلا يحتج بها. قال ابن رجب: ومع هذا فقد خرج مسلم في صحيحه لحماد بن سلمة عن أيوب وقداد وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد الأنصاري. انظر، مع أنه ذكر ما ذكر مسلم في كتاب التمييز إلا أنه خرج روايته عن هؤلاء، مما يدلك على أنها وإن كان فيها شيء لكنها لا تصل إلى درجة عدم الاحتجاج بها. ولم يخرج حديثه عن عمرو بن دينار، ولكن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره من الثقات ووافقوه عليه، لم يخرج له عن أحد منهم شيئا تفرد به عنه والله أعلم. إذن هنا لم يخرج له عنهم احتجاجا، وإنما خرج له عنهم في المتابعات، وهذا لا يدل على أنه يحتج بروايته عنهم، فجعلها مما تصلح في المتابعات. لكن الصحيح إن شاء الله أنها يحتج بها، روايته عن هؤلاء يحتج بها، لا تصل إلى درجة الضعف أو إلى درجة عدم الاحتجاج بها عن هؤلاء الثقات كأيوب وقتادة ويحيى بن سعيد وغيرهم. وقد قيل إن من سمع من حماد تصانيفه فليس حديثه بذاك، ومن سمع منه النسخ التي كانت عنده عن شيوخه فسماعه جيد. قال جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح. على كل، روايته عن المذكورين فيها خلاف، والصحيح إن شاء الله أنه يحتج بروايته عن مثل أيوب ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار. أما روايته عن قيس بن سعد فهذه التي لا يحتج بها. ثم ذكر رحمه الله جرير بن حازم ومحمد بن عجلان وعاصم بن بهدلة وشام بن حسان وسليمان التيمي وجعفر بن برقان ومعقل بن عبيد الله الجزري والمغيرة بن مسلم وعكرمة بن عمار وسماك بن حرب وعمر بن أبي عمرو، سماك بن حرب أظنه سيذكر روايته عن عكرمة. نعم، وذكر روايته عن عكرمة، معروف بأن روايته عن عكرمة مضطربة. طيب، وذكر عمرو بن أبي عمرو وداود بن الحصين والأوزاعي والأعمش وشعبة وسفيان ومنصور بن المعتمر وحماد بن زيد وحبيب بن أبي ثابت وعبد الكريم بن مالك الجزري ومعمر بن راشد بن راشد ومطر بن طهمان الوراق وأبا معشر ويزيد بن إبراهيم وعبد المجيد بن عبد العزيز وهشام بن سليمان وورقاء بن عمر وأصحاب الزهري من ضعف في الزهري ومن ضعف في عبيد الله بن عمر العمري و وذكر أيضا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقبيصة بن عقبة ويعلى بن عبيد وأبا معاوية الضرير محمد بن خازم ومحمد بن كثير الصنعاني وزيد بن الحباب العكلي وسلمة الأحمر ويونس بن أبي إسحاق. هؤلاء كلهم ذكرهم وذكر من ضعفوا فيه، لكن دائما تحتاج أن تتأمل كلام أهل العلم في الراوي، وتحتاج أن تزن كلامهم بميزان دقيق. هل يعنون بضعفه في الشيخ المعين الضعف الذي لا يحتج به معه، أم أنه ضعف خفيف يحتج به ولكن يكون في درجة الحسن، أم أنه ضعف يصلح مع في الشواهد والمتابعات أو لا يصلح في الشواهد والمتابعات؟ كل هذا كلام أهل العلم يدل عليه وتستطيع أن تفهمه من كلامهم. طيب، ثم بدأ بعد ذلك في ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم. نتوقف إلى هنا إن شاء الله. طيب، نعم، تفضلوا، من عنده سؤال فليتفضل. نعم، تفضل. ما أكمل الأخوة جميعا البحث في هذا الحديث، لكن مع ذلك تفضلي، نرى ما هو السؤال ثم بعد ذلك نرى إن كنا سنجيب عليه أم سنؤجله إلى بعد الانتهاء الأخوة من البحث فيه. المسألة، طيب، الأخت هنا تقول: نتعجب جزاكم الله خيرا من نكارة هذه الزيادة المتمثلة في الحلف بغير الله، كيف للإمام مسلم أن يقبل هذا في صحيحه؟ العلماء اختلفوا أولا في صحتها، لأن إسنادها كما ترون صحيح، لكن حصلت هذه الزيادة من إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، ولم يزدها الإمام مالك رحمه الله، فبعضهم قال هي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة هنا، فجعل الاختلاف أو فرق الحفظ بين إسماعيل ومالك ليس مؤثرا، فقبل هذه الزيادة وجعلها زيادة ثقة، فصحح الحديث بناء على ذلك. والظاهر هذا هو ما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله، فلم ينظر إلى فارق الحفظ بين مالك وبين إسماعيل بن كثير، فنظر إلى أن كليهما ثقة فجعلها زيادة ثقة وقبلها. والبعض الآخر وهو الصحيح أنها زيادة شاذة، والإمام مالك أحفظ، وكذلك هناك بعض الشواهد التي تدل على أن هذه الزيادة زيادة شاذة. كذلك إسماعيل بن جعفر أصلا هو نفسه قد اختلف عليه في هذه الزيادة. فهذا على قول من يقول بضعف الرواية، انتهى الأمر عنده، هي رواية شاذة، والصحيح الرواية التي ليس فيها ذكر وأبي. لكن من صحح هذه الزيادة فاختلفت أقوالهم في الجمع بينها وبين الأحاديث التي وردت في النهي عن الحلف بغير الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتلك الأحاديث أحاديث كثيرة، وهي أصح وأقوى منها ما هو في الصحيحين، وهي أصح وأقوى من هذه الزيادة. فإذا كانت الأحاديث التي تدل على المنع أقوى من ناحية الصحة، وأقوى أيضا من ناحية الدلالة، عندئذ نقول تلك الأحاديث أحاديث محكمة، وهذه تصبح ماذا؟ تصبح متشابهة، والمتشابه لابد أن يرد إلى المحكم. فاختلف أهل العلم في كيفية رد هذا المتشابه إلى ذاك المحكم، فكل منهم أدلى بدلوه. وأصح الأقوال في هذا أن يقال بأنها كلمة كانت جارية على الألسن ولم تكن مقصودة الحلف بها، فليس المقصود منها الحلف، إنما هي كلمة جارية على الألسن، هذا ما كان عند العرب وجرت على الألسن ولم تعد يمينا بل أصبحت كلمة تجري على الألسن فقط. هذا أصح ما قيل فيها في الجمع بينها وبين الرواية الأحاديث التي نهت عن الحلف بغير الله. هذا قلنا ماذا؟ هذا قول من الذين يصححون هذه الزيادة. لكن نحن عندنا الصحيح أنها رواية شاذة، والشاذ من قسم الضعيف الذي لا يعمل به، فلا إشكال إذن عندنا في أن الحلف بغير الله أو الأحاديث التي وردت في الحلف بغير الله لا معارض له أصلا في حديث صحيح. لكن الذين صححوا اختلفوا كما ذكرنا، هذا القول الذي ذكرناه هو أرجح أقوالهم في ذلك، والبعض ذهب إلى النسخ، والقول بالنسخ ضعيف إذا أريد به النسخ الاصطلاحي، لأن من شروط النسخ الاصطلاحي أن يعرف التاريخ، تاريخ المتقدم والمتأخر، وهنا لا يعرف التاريخ أيهما تقدم وتأخر، هل هذه الرواية تقدمت على أحاديث النهي أن تأخرت عنها لا ندري، الله أعلم، فدعوى النسخ لا تقبل. أما إذا أريد بالنسخ بمعنى التخصيص مع التعميم أو التقليد والإطلاق وما إلى ذلك، فهذا لا وجه له هنا البتة، فالأحاديث التي وردت أحاديث محكمة وباقي على عمومها لا يخص منها شيء، والله أعلم. هذا ما ذكر في توجيه هذه الزيادة، فحتى لو قبلها الإمام مسلم رحمه الله فنحن إن شاء الله نحسن الظن بمسلم وأنه لا يريد من ذلك جواز الحلف بغير الله، ولكنها تكون مؤولة عنده على ما ذكر أهل العلم من تأويلات كثيرة لها. نعم. السؤال الثاني يقول: الرواة الذين خارج الكتب الستة أين نجد تراجمهم وجزاكم الله خيرا وإياكم؟ عندنا أصلا تهذيب التهذيب، أو هو تهذيب الكمال الذي هو أصله، من أين جمع هذه الروايات التي تذكر إن نذكرها لكم؟ قال البخاري كذا، قال يحيى بن معين كذا، قال الإمام أحمد كذا، قال النسائي كذا، من أين هذا؟ قال أبو حاتم، قال أبو زرعة. المصادر الأصلية هذه هي مظان الرجال أصلا الذين هم في طبقة رجال الكتب الستة، الذين هم الرجال المتقدمون. يعني مثل ماذا؟ تواريخ يحيى بن معين. يحيى بن معين رويت عنه عدة تواريخ وكلها موجودة عندكم في الموسوعة، اكتب تاريخ يحيى بن معين وانظر إليها. أيضا كذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، التاريخ الكبير للإمام البخاري، التاريخ الأوسط للبخاري، التاريخ الصغير للبخاري، كذلك الكامل لابن عدي، الثقات لابن حبان، المجروحين لابن حبان. هذه المصادر الأصلية للرجال. كذلك هناك كتاب جمع موسوعة أقوال الدارقطني في الرجال، كذلك موسوعة أقوال الإمام النسائي في الرجال، الثقات للعجلي، الثقات للعجلي والثقات لابن حبان ذكرناه، وكذلك أيضا كتاب ابن عقيل أظن الضعفاء لابن عقيل، وكتب كثيرة جدا. كتب المتقدمين هذه هي المرجع الأصلي للرجال الذين هم في طبقة أصحاب الكتب الستة. وكذلك تجد في لسان الميزان وفي ميزان الاعتدال، لسان الميزان الحافظ بن حجر وميزان الاعتدال، مجموعة منهم جمعوا فيها أقوال أهل العلم على طريقة تهذيب التهذيب. وأما إذا كان من الطبقات التي هي أنزل من هذه فبإمكانك أن ترجع لكتاب سير أعلام النبلاء، كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ترجع لتاريخ دمشق لابن عساكر، ترجع أيضا لرجال الحاكم للشيخ مقبل رحمه الله يعزوك إلى المصدر الأصلي، كتاب رجال الدارقطني كذلك للشيخ مقبل يعزوك إلى المصدر الأصلي. وكتب الرجال كثيرة، بإمكانك أن تفتح في الموسوعة عندك تراجم الرجال وسترى الكم الكبير الهائل من كتب الرجال التي بإمكانك أن تجمع كلام أهل العلم في الراوي المعين. لكن قبل أن تبحث في الراوي اعرف طبقته، من أي طبقة هو. يعني لا تأتي إلى رجل من رجال الحاكم، من شيوخ الحاكم مثلا، وتبحث عنه في تهذيب التهذيب. لا، هذا لا يصلح، لأن شيوخ الحاكم لا توجد لهم تراجم في تهذيب التهذيب، فطبقتهم أنزل من طبقة رجال الكتب الستة. فمثل هذا قد جمعه الشيخ مقبل في كتاب في من مجلدين رجال الحاكم، تبحث عنه هناك ثم ترجع للمصدر الذي يعزوك إليه الشيخ رحمه الله، أو بإمكانك أن تبحث عنه مباشرة في تاريخ بغداد أو في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ دمشق أو غيرها من الكتب التي هي مؤلفها متأخر، يكون مؤلف الكتاب متأخر عن صاحب الطبقة التي أنت تبحث عنها. يعني لا يصح أن تأتي تبحث مثلا عن ترجمة الخطيب البغدادي في رجال الحاكم، لا يصح. لماذا؟ لأن الخطيب البغدادي أصلا متأخر عن الحاكم، فكيف ستجد ترجمته في رجال الحاكم؟ لن تجده. فلذلك ينبغي عليك أول الأمر أن تعرف ترجمة طبقة الراوي أين تكون، وبناء على ذلك ممكن أن تبحث إذا كان من رجال من طبقة الكتب الستة، ممكن تبحث عنه في تهذيب التهذيب بداية، إن لم تجده ترجع إلى تعجيل المنفعة، وهو تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر، وهو كتاب أصله لشيخه الحسيني، جمع فيه رجال أصحاب الكتب التسعة الذين هم الستة، ومسند الإمام أحمد ومسند الشافعي وموطأ مالك، فجاء الحافظ بن حجر ونقحه، حذف منه رجال الكتب الستة لأنه اكتفى بذكرهم في تهذيب التهذيب، وأبقى على رجال مالك في الموطأ ورجال أحمد في المسند ورجال الشافعي. فبإمكانك أن تبحث عنه هناك، تجد الحافظ ابن حجر قد جمع لك كلام أهل العلم فيه. فإن لم تجده في تعجيل المنفع بإمكانك أن ترجع إلى ميزان الاعتدال أو لسان الميزان، أو ترجع إلى الكتب الأصول التي هي تاريخ البخاري، التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الثقات لابن حبان، الكامل لابن عدي، وغيرها من الكتب التي ذكرناها آنفا. نعم. طيب، ثم يقول السؤال الذي بعده: إذا كان عندنا في السند اسم كنية أو اسم غير كامل يشترك فيه غير واحد، فكيف لنا التفريق بينه ومعرفة المذكور منهم في هذا السند؟ بإمكانك أن تفرق بينهما بالشيوخ والتلاميذ. انظر، إذا وجدت الاسم مثلا اسم أحمد، عندك أكثر من واحد أحمد كثر، تنظر إلى شيوخه وإلى تلاميذه فترجع إلى تهذيب الكمال. تمام؟ تنظر في، إذا كان ما عندك إلا أحمد، هذه ستأخذ منك وقتا في البحث قليل، تنظر في تراجم التي ذكر فيها اسم أحمد، تنظر إلى شيوخهم وتلاميذهم إلى أن تجد راو اسمه أحمد، شيخه فلان وتلميذه فلان من الذين أنت تبحث عنهم، عندئذ تستطيع أن تميز بينهم وتعرف من هو المقصود. أما إذا مرت بك كنية فقط ولا يذكر اسم، ترجع إلى كتب الكنى. ذكرنا نحن في دروسنا في الباعث بأن هناك كتب مختصة بالكنى والألقاب، كتب مختصة بالأنساب، كتب مختصة بالأسماء، فترجع إلى الكتاب المناسب للترجمة التي أنت تريدها. فإذا كنت تبحث عن اسم ذكر عندك في النسبة فقط كنسبة الزهري مثلا ولا تعرف من هو الزهري، بإمكانك مثلا أن ترجع إلى تهذيب التهذيب، في آخره تجد مجلد فيه ذكر الأنساب والألقاب والكنى، تبحث في تلك الكنى. إذا ما وجدت في تلك الأنساب، ترجع إلى كتب الأنساب، ومن أهمها كتاب الأنساب للسمعاني، فتجده ذكر النسب وذكر تحته مجموعة من التراجم الرجال الذين انتسبوا إلى هذا النسب. إذا كنت تبحث عن الكنى، ترجع إلى كتاب مثلا الكنى والألقاب للدولابي مثلا، ترجع إليه وتبحث عن الكنية التي تريدها، فربما تجده قد ذكر لك الأسماء الذين يتكنون بهذه الكنية. فأنت إذا عرفت الأسماء تلك، تبحث في تلك الأسماء عن الشيوخ والتلاميذ فتعرف من هو الذي تريده منهم. واضح هكذا يا علي؟ نعم يا علي، واضح ومزيد. طيب، الحمد لله. طيب، السؤال الذي بعده: هل سؤال أخونا البدروني: هل مع إجابتكم نجيب وندرس الحديث؟ بارك الله فيكم. ما فهمت المقصود يا بدروني، أرجو التوضيح إذا كنت تعني في البحث. إذا كنت تعني في البحث أنكم يعني بعد أن نجيب ونبين تجيبون أنتم وتدرسون ماذا حول حديث أفلح وأبيه؟ نعم نعم، أكمل أكمل يعني الذي لم يبحث يبحث ويفتش. أنا هذا الذي أعطيته نتائج نهائية، لكن نريد البحث كاملا، وربما أنت تخرج بنتيجة أخرى. أعطنا ما عندك وما تصل إليه، لا نريد أن نقلد الآن، نريد أن نوصلكم إلى درجة أن يبحث الشخص ويصل إلى قناعة علمية مبنية على القواعد التي درسها. هذا ما نريده الآن، نريد أن نناقشه فيما يقول. إذا كان رأى خلاف ما قلنا فليذكر ثم نناقشه، ربما يكون مصيبا فلننظر ما عنده. نعم، أكمل وأنتظر الآن إلى أن تكملوا ثلاث أحاديث. أنا كان ينبغي من البارحة أن أبدأ معكم في المناقشة، لكن حقيقة أصابتني بعض الوعكة هكذا، فأرجو أن تذهب خلال اليومين هذين، بدأت تخف، فإذا ذهبت إن شاء الله سأبدأ بالنقاش معكم مباشرة بإذن الله. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. السؤال الذي بعده: ألا يمكن أن يحمل القول بالنسخ على أن من قال به هم من قالوا في تفسير الزيادة أنها كانت قبل حصول النهي، فعندهم تكون معروف التاريخ؟ جزاكم الله خيرا. ما يصلح، ما نستطيع أن نقول هذا، نقول لهم أثبتوا لنا التاريخ، ثم بعد ذلك إذا وجدوا تاريخا قلنا به وإلا لا، فما يسلم لهم هكذا مطلقا، لأن هناك من خالفهم، هناك من خالفهم في هذه المسألة، فإذا وجد الخلاف إذن لابد من بيان مع الأدلة. طيب يقول أخونا أبو زيد أحسن الله إليكم شيخنا، هل تعرفون أحدا اسمه شيخا لا أذكره كاملا هذب الكثير من الكتب مثل الثقات لابن حبان وتحفة الأشراف، وهل يمكن الاستفاد من هذه الكتب؟ ماذا تعني بتهذيبها ثقات لابن حبان؟ الشيخ الألباني له عمل على ثقات لابن حبان، لكن ما أدري هل طبع ولا لا، له عمل جيد وطيب جدا، استدراكات وزيادات نفيسة، لكن لا أدري هل طبع أم لا. أما تحفة الأشراف فما تحتاج عمل، الكتاب كتاب المزي رحمه الله، إضافة إلى ما حش عليه الحافظ بن حجر، وكتاب كامل إن شاء الله. طيب الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم جميعا. التأخير وليس التاريخ، أنها كانت قبل حصول النبي، فعندهم تكون معروفة التأخير، يعني أنها متأخرة، يعني عرف التاريخ، يعني عرف التقديم والتأخير، عرف تاريخها. نعم لا هو هذا، لا يسلم حتى يأتي لنا بالبينة على أن أحد الحديثين أو أن هذه الرواية متقدمة على الروايات الأخرى، لابد من البينة، البينة هي الحجة في هذا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا. كتاب إخوان السقلي يقول الكتاب لم يطبع، نعم نسأل الله أن ييسر طبعه وإخراجه، في الكتاب مفيد جدا حقيقة، قد أطلعني بعضهم على فكرته وعلى طريقة عمل الشيخ فيه، الكتاب نفيس جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له رؤية النور. طيب خير إن شاء الله، موجود في المكتبة النبوية فقط. طيب الله ييسر. نعم طيب نكتفي لها بهذا القدر إن شاء الله، وأنتظر منكم أن تكملوا بحوثكم، بحوث طيبة ما شاء الله تدل على مستوى جيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن ييسر لكم إتمام المشوار، واحرصوا على أن تنفعوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى ورزقكم وفتح عليكم، فاحرصوا على أن تنفعوا إخوانكم، فكثير من طلبة العلم للأسف نائمون، يعني تجد بعض البلاد الإسلامية تعج بطلبة العلم، لكن للأسف لا تجد فيها نشاطا لا علميا ولا دعويا، وذلك لأن الذين يوفقهم الله من طلبة العلم للدعوة قليل، فكونوا من هؤلاء القليل، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا تنام على علمك، لا تنام على علمك وعلى دعوتك، ولا تستقل بما عندك، أعطي ما عندك وينفع الله سبحانه وتعالى، أخلص النية وأعطي والله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك وهو الذي ينفع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا علما. مبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم أخونا الصقلي أسأل عن حال صالح طه أبو إسلام عندكم في الأردن. نعم أعرفه صالح طه أبو إسلام، رجل نشيط في الدعوة، لكن هو داعية ليس بعالم، داعية نشيط، لكنه للأسف مع علي الحلبي ومشهور حسن يحسن بهما الظن، ولا يخرج عن منهجهما، هذا ما أعرفه عن الرجل. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب، والمجلس الخامس من مجالس شرح الفوائد والقواعد في العلل لابن رجب الحنبلي. وهذا المجلس سيكون المجلس الأخير إن شاء الله في تهذيب التهذيب، ونكتفي بما قرأناه وما سنقرأه اليوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تاء سين، أي أخرج لهذا الراوي الترمذي والنسائي، أحمد بن خالد الخلال، أبو جعفر البغدادي الفقيه، روى عن ابن عيينة ومعن ابن عيسى القزاز وإسحاق الأزرق العسكري والشافعي ويزيد بن هارون وغيرهم، روى عنه الترمذي والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو العباس بن الأخرم وعبد الله بن أحمد وأبو العباس بن مسروق ويعقوب بن سفيان وأبو جعفر بن جرير وغيرهم. قال العجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: كان خيرا فاضلا عدلا ثقة صدوقا رضا. وقال ابن خراش: كان امرأ صالحا. وقال الدارقطني: ثقة نبيل قديم الوفاء. قال ابن قانع: مات سنة 47 و200. وقال غيره: مات سنة 46 و200. قلت الكلام للحافظ في حجر: هكذا قال الخطيب. وقال النسائي: لا بأس به. وقال مرة: عسكري ثقة. وقال أبو داود: ثقة لم أسمع منه. وقال داود بن علي الأصبهاني في أسماء أصحاب الشافعي: كان من أهل الحديث والأمن والأمانة والورع. وقال الحاكم: كان من جلة الفقهاء. وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، ما رأيكم؟ نعم. قال أبو زيد: ثقة. وقال البدروني: ثقة. وقال الصقلي: ثقة ثبت. وقال علي البداني: ثقة. وقالت أم أفنان: ثقة فاضل. طيب، من قال ثقة صحيح، ومن قال ثقة فاضل صحيح، وهذا الذي أميل إليه، لأن كلام الدارقطني وكلام ابن خراش وكلام أبي حاتم يدل على أن الرجل فيه زيادة من الفضل ومن التقوى ومن الصلاح، نحسبه كذلك والله حسيبه، فنقول فيها ثقة فاضل صحيح كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله. أما أكون الصقلي قال ثقة ثبت، وكذلك فعل في بعض الرواة في التطبيق العملي في التدريبات العملية، قد اطلعت عليها اليوم فوجدتها بحوث طيبة ما شاء الله ومستويات عالية جدا. نسأل الله أن ينفعكم وأن يزيدكم علما، يبقى عليكم فقط أن تكثروا من الممارسة ومن الاطلاع على كلام أهل العلم، أما عملكم تطبيقا جيد ما شاء الله ممتاز حقيقة. أخونا الصقلي في أحد الرواه نقل عن بعض العلماء قال فيه فلان ثقة وقال فيه فلان ثقة وقال فيه فلان ثقة، ثم لخصت أنت هذا الكلام كله وقلت ثقة ثبت. فكلمة ثبت هذه زيادة في التوثيق ترفع مرتبته أعلى من مرتبة ثقة، فمن أين أضفتها، من أين زدتها، سواء عندنا هنا في هذه الترجمة أو في تلك الترجمة، تفضل. طيب في البحث إذا كنت وقفت على بعض العلماء ذكر هذا، لا هو الاطلاع على بعض أحاديثه، هذا معنى ذلك أنك أنت اجتهدت في معرفة درجته، وهذه ليس لنا، لا لك ولا لي ولا حتى للعلماء الكبار، هذا للمتقدمين فقط باتفاق أهل العلم أنه المتأخرون لا يقدرون على ذلك. لكن إذا كنت وقفت على كلام أحد العلماء بأنه قال فيه ثقة ثبت وتبعته على ذلك وثقت في كلامه وتبعته على ذلك، نعم نسلم لك بذلك، لكن نقول لك في أثناء بحثك انقل كلام هذا العالم لا تهمله، ثم تضع من عندك تلخيصا ثقة ثبت مع كون الذين نقلت عنهم جميعا كلهم يقول ثقة، أنت أضفت ثقة ثبت كي لا يستدرك عليك أحد، تحتاج أن تنقل أنت كلام العالم الذي قال فيه ثقة ثبت، ثم بعد ذلك تلخص تقول ثقة ثبت، ما أحد ينكر عليك ذلك، أما أن تزيدها من تلقاء نفسك هذه لا تقبل. نعم قلت زدتها من كتب أخر أو من كتاب آخر بعد الاطلاع على بعض أحاديثه، قصدي من كلام أهل العلم فيه، أنتم قيدتم بالتهذيب فلا أنقل من غيرها. لا طيب جزاك الله خير، إذا وقفت على أحد من العلماء قال حتى ولو من خارج التهذيب، بما أنك لخصت ثقة ثبت، إذن كي لا يستدرك عليك أحد تحتاج أن تنقل كلام العالم الذي قال فيه ثقة ثبت حتى يكون كلامك مدعوما بكلام ذاك العالم. طيب جزاك الله خير، إذن تفعل ذلك، تنقل كلام العالم الذي قال فيه ثقة ثبت كي نأخذ. طيب هنا الآن عندنا في هذه الترجمة، هل وقفت على أحد قال فيه ثقة ثبت في موضع آخر، أم أنك أخذته من الكلام الذي بين أيدينا؟ طيب على كل الكلام الذي بين أيدينا ليس فيه ما يدل على أنه أعلى من مرتبة ثقة إلا ما دل على زيادة فضل فيه، كما دل عليه كلام أبي حاتم وكلام الدارقطني، أما زيادة توثيق في الرواية فهذا لا يوجد، لذلك لخصنا نحن قلنا ثقة، ومن قال ثقة فاضل فصحيح أيضا لأنها ثقة فاضل من ناحية الحفظ والتقديم في الرواية، لا يقدم على رواية الآخر لأنه فاضل والآخر لم يحصل على لقب فاضل، أما ثقة ثبت فدل ذلك على أن درجة حفظه أقوى وأعلى من درجة حفظ من قيل فيه ثقة فقط. هنا بين أيدينا لا يوجد ما يدل على ذلك، أما إذا وقفت على شيء في الخارج فيلزمك أن تدلنا عليه. هكذا يكون الكلام في المسائل العلمية. طيب، إذن هو ثقة إن شاء الله أو ثقة فاضل كما قال أبو حاتم الرازي. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: سين أحمد بن الخليل أبو علي التاجر البغدادي روى عن يزيد بن هارون، روى عن يزيد بن هارون وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وأبي النضر وزكريا بن عدي وغيرهم، روى عنه النسائي وابن خزيمة ومطين ويعقوب بن سفيان وحسين القباني وقاسم بن أصبغ وإبراهيم بن أبي طالب وعدة. قال النسائي وأبو يحيى الخفاف والحاكم ثقة، هؤلاء ثلاثة. زاد الحاكم مأمون، ثقة مأمون. وقال القباني مات لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 48 و200. قلت لم أرى له في أسماء شيوخ النسائي ذكر، بل الذي فيه أحمد بن الخليل. نيسابوري كتبنا عنه لا بأس به، وقد قال الدارقطني قديم لم يحدث عنه من البغداديين أحد، وإنما حديثه بخراسان، فلعله سكن خراسان، وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، تفضلوا، ماذا عندكم؟ نعم، أخونا الصقلي يقول ثقة، أم أفنان ثقة، أبو زيد ثقة، علي بداني صدوق، قال البدروني ثقة. ليش صدوق يا علي؟ عندنا النسائي وأبو يحيى الخفاف والحاكم قالوا فيه ثقة، والذي قال فيه النسائي لا بأس به شخص آخر ليس هذا الذي معنا. لا، النسائي له كلام في اثنين، في رجلين، الأول هو هذا الذي معنا والثاني هو أحمد بن خليل نيسابوري. ممكن على كل في كلامهم ما يشير إلى أنه من الممكن، فلعله سكن خراسان، يعني ممكن أن يكون هو أيضا نفسه وسكن خراسان، فقوله في الأخير وإنما حديثه بخراسان فلعله سكن خراسان، وربما يكون هو نفسه، لكن مع قول أبي يحيى الخفاف وقول الحاكم بأنه ثقة، الحاكم قال فيه ثقة مأمون درجة عالية، لا الصواب فيه أن يقال بأنه ثقة. نعم، تمييز: أحمد بن الخليل بن ثابت أبو جعفر البرجلاني بغدادي، روى عن أسود بن عامر والحسن بن موسى الأشيب والواقدي وغيرهم، وعنه أبو البختري والنجاد وعثمان بن السماك وأبو بكر بن الهيثم الأنباري، وهو خاتمة أصحابه. قال الخطيب كان ثقة، وقال ابن قانع مات في شهر ربيع الأول سنة 77 و200، ذكر للتمييز أي ليميز بينه وبين الذي قبله، ذكره المزي ليميز بينه وبين الذي قبله، وإلا هذا ليس من رجال الكتب الستة. نعم، ماذا تقولون في هذا بناء على ما تقدم معنا في الدروس الماضية؟ نعم، البداني يقول صدوق، وأم أفنان تقول صدوق. نعم، أبو زيد والبدروني يقولان صدوق، والصقلي يقول صدوق. نعم الأمر كما ذكرتم صحيح، هو صدوق، وذكرنا أن الخطيب البغدادي من المتأخرين، توثيقه ليس كتوثيق المتقدمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تمييز أحمد بن الخليل بن حرب بن عبد الله بن سوار بن سابق القرشي أبو عبد الله القومسي، روى عن عبد الله بن يزيد المقبري والأصمعي وعلي بن الحسن بن شقيق وأبي النضر وغيرهم، روى عنه محمد بن الحسن بن الفرج وأبو زكريا يحيى بن يحيى بن حيويه بن حيويه الحافظ ويحيى بن عبد الأعظم، ضعفه أبو زرعة ونسبه أبو حاتم إلى الكذب. قلت: وله حديث منكر في فوائد تمام متنه سيد الإدام اللحم، أخرجه من حديث بريدة. نعم، ماذا تقولون في هذا؟ نعم، أبو زيد يقول متروك، الصقلي يقول متهم، البداني يقول ضعيف، والبدروني يقول ضعيف. بما أن أبا حاتم نسبه إلى الكذب، وأبو حاتم إمام حافظ كما تعلمون، فليس لنا إلا أن نسلم له بهذا. وأما تضعيف أبي زرعة فلم يأتي مفصلا ماذا قال فيه أبو زرعة، وما هو القدر الذي يستحقه لفظ أبي زرعة فيه عندما ضعفه، هل هو ضعيف؟ ضعيف ممكن أن يكون ضعفه ضعفا شديدا، ممكن ضعفه ضعفا خفيفا، هذا يحتاج الوقوف على لفظ أبي زرعة فيه. لكن عندنا الآن ما هو واضح كلام أبي حاتم الرازي، فيقال فيه كذبه أو نسبه أبو حاتم إلى الكذب، أو يقال فيه كذاب، هذا ما يترجح عندي فيه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر من تهذيب التهذيب، وعلى كل الآن أصبحتم تجيدون فهم هذا الكتاب وفهم كلام العلماء في الرواة، وعرفتم كيف تجمعون بين كلام أهل العلم فيهم عند الاختلاف، وهذا ما أردنا أن نصل إليه في من شرح هذا الكتاب. طيب، نعم يا بداني، زد الترجمة القادمة فقط. ماذا يعني؟ ما فهمت المقصود. رقم 44 يعني الثاني. ترجمة أحمد بن خلاد. أحمد بن خلاد التي بعدها. طيب نعم، طيب نزيدها الآن إذن. طيب، قال عين خاء، عين خاء يعني أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، أحمد بن خلاد عن يزيد بن هارون وعنه أبو جعفر المخرمي أو المخرمي، يراجع نسبه في الأنساب، روى له البخاري في خلق أفعال العباد، ليس له ذكر في التواريخ، وكأنه أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم ذكره. هذا الراوي وجدوا ترجمة في كتاب البخاري وقع فيها الإسناد كالتالي: أبو جعفر المخرمي عن أحمد بن خلاد عن يزيد بن هارون، فبحثوا عن راو روى عنه أبو جعفر المخرمي ورواه عن يزيد بن هارون في كتب الرجال في تواريخ البخاري، التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، فما وجدوا راويا روى عنه أبو جعفر المخرمي وروى عن يزيد بن هارون، فقالوا ليس له ذكر في التواريخ، في تواريخ البخاري. قال: وكأنه أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم ذكره، الذي تقدم ذكره أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم قبل واحد اثنين ثلاثة قبل ثلاث تراجم، أحمد بن خالد الخلال أبو جعفر البغدادي الذي بدأنا به اليوم. قال: وكأنه هذا. لماذا قال كأنه هذا؟ لأن هذا أيضا يروي عن يزيد بن هارون، فأحمد بن خالد الخلال يروي عن يزيد بن هارون، وتصحيفه من الخلال إلى خلاد ممكن، فلذلك استظهر أنه هو، فظن أنه تصحيف وأن الصواب فيه أحمد بن الخلال وليس ابن خلاد، كذا قال المؤلف رحمه الله. الظاهر أن هذا الكلام كلام المزي، ولم يتعقبه الحافظ بن حجر بشيء، فإذا صح فعلا أنه أحمد بن خالد الخلال فقد تقدمت ترجمته، وإذا لم يصح فالله أعلم به من هو، فإذا لم نعرفه توقفنا في حديثه إذا لم نجد له شواهد ومتابعات. نعم، إذا اقتصرنا على هذا يا أبا زيد نقول هو مجهول العين، إذا اقتصرنا على ما وجدناها هنا ولم نعرف من هو أو لم نجد له ترجمة ولم نستظهر أنه تصحيف كما ذكر المصنف رحمه الله، نقول هو مجهول العين، نقول هو مجهول العين، لأنه لم يروي عنه إلا أبا جعفر المخرمي، لم يروي عنه إلا أبو جعفر المخرمي. هذا ما بين يدينا من معلومات. والحافظ بن حجر في التقريب قال يحتمل أن يكون هو ابن خالد الخلال، إذن فقد أقر المزي على ما قال، لكن الاحتمال هذا يبقى مجرد احتمال لقرب رسم كلمة خلاد من خلال. على كل يحتاج إلى بحث خاص عند الوقوف على حديثه، من أراد فيبحث بحثا خاصا في كلام أهل العلم فيه وينظر إن وجد شيء، وجد ما وجد، وإلا توقفنا في حديثه أو حكمنا عليه بالجهالة العينية على حسب ما عندنا من معلومات. نعم. طيب، نبدأ الآن بكتاب الفوائد والقواعد في علم العلل، وكنا في الدرس الماضي قد وصلنا عند النوع الثاني، من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أضرب، وذكرنا الضرب الأول وهو من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط، وذكر منهم معمر ابن راشد. ومعنا اليوم الضرب الثاني، من حدث عن أهل مصر أو إقليم، عن أهل مصر يعني عن أهل بلد أو إقليم، فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ. إسماعيل بن عياش، فمنهم إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة، وقد ذكر الترمذي ذلك أيضا في كتاب الوصايا في باب ما جاء لا وصية لوارث. قال هناك رحمه الله: ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل. ثم قال ابن رجب رحمه الله: وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش وبقي بن الوليد في ترجيح أحدهما على الآخر بما فيه كفاية. خلاصة هذا أن إسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين صحيح، أما حديثه عن غيرهم فلا. فأنت إذا مر معك في إسناد تنظر هل شيخه الذي يروي عنه شامي أم أنه حجازي أم عراقي أم غير ذلك. إذا كان شاميا فتصحح حديثه، وإذا كان غير ذلك فلا يصحح حديثه. هذا معنى كلامهم رحمهم الله. ثم ذكر من هؤلاء أيضا بقية بن الوليد ومعمر بن راشد وفرج بن فضالة وخالد بن مخلد القطواني، وذكر أيضا ابن عيينة. الضرب الثالث: من حدث عنه أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. هذا الفرق الذي بينه وبين الذي تقدم، أن الوهم والخطأ وقع من الراوي، وقع من الراوي يعني فيما تقدم معنا وقع من إسماعيل بن عياش، لا من أهل الشام ولا من أهل الحجاز ولا من أهل العراق. الخطأ الذي وقع في حديثه وقع بسببه هو الذي ساء تحديثه عن غير أهل الشام. أما هذا النوع فقوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ، أما هذا النوع من حدث عنه أهل مصر أو مصر أو إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. ها هنا الوهم والخطأ كان ممن حدث عن هذا الراوي لا منه هو، يعني أهل بلد معينة هم الذين أخطأوا في روايتهم عن هذا الراوي، وليس هو الذي أخطأ في التحديث في بلدهم كما حصل عند مع معمر أو كما حصل مع إسماعيل ابن عياش. لا، هذا أهل البلد هم الذين أخطأوا في رواية حديثه، وليس هو السبب في الأخطاء التي وقعت في الحديث. فذكر منهم زهير بن محمد الخراساني، فمنهم زهير بن محمد الخراساني ثم المكي يكنى أبا المنذر، ثقة متفق على تخريج حديثه مع أن بعضهم ضعفه. وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما خرج عنه في الصحيح فمن روايتهم عنه، وأهل الشام يرون عنه روايات منكرة، وقد بلغ الإمام أحمد بروايات الشاميين عنه إلى أبلغ من الإنكار. قال أحمد في رواية الأثرم: الشاميون يرون عنه أحاديث مناكير. ثم قال: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح. هنا الإمام أحمد رحمه الله أنكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد الخراساني هذا، حتى قال: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا؟ قال: لعلهم قلبوا اسمه، رووا عن شخص آخر وغيروا اسمه إلى زهير بن محمد من شدة المنكرات التي رويت على اسم هذا الرجل من قبل أهل الشام. فرواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا منكرة، والحمل فيها على أهل الشام لا على زهير. لذلك أفرد ابن رجب رحمه الله هذا النوع بنوع مستقل. ثم قال رحمه الله: وأما حديث أبي حفص التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا، أما بواطيل فقد قاله، أي قال جزم بأن الإمام أحمد قال كلمة بواطيل في نقله لهذا الكلام عن الإمام أحمد. وأبو حفص التنيسي هذا شامي. وقال البخاري في زهير: روى عنه ابن مهدي والعقدي وموسى بن مسعود، وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. انظر كيف تتابعوا على هذا الحكم. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر، ليس هذا زهير، لأن المناكير التي رويت عنه هذه أخطاء ومناكير لا يرويها عنه أهل العراق مثلا، لكنها تقع في روايات أهل الشام عنه. قال: كأنهم يرون عن زهير آخر، ليس هذا زهير، لشدة المنكرات التي رويت في ذلك. وقال البخاري أيضا: روى عنه الوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة مناكير عن ابن المنكدر وهشام بن عروة وأبي حازم. قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلبوا اسمه. وقال أبو حاتم: في حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه، فما حدث من حفظه ففيه أغاليط، وما حدث من كتبه فهو صالح. هنا الآن أبو حاتم حمل العهدة في المنكرات التي رواها أهل الشام عن زهير لزهير نفسه لا لأهل الشام، فجعله من النوع الذي تقدم معنا في من روى عنه، في من روى روايات في بلد فأجاد، وروى روايات في بلد آخر فساء حفظه فتغيرت روايتهم عنه، وجعل الحمل في ذلك على زهير نفسه لا على أهل الشام. فهنا أبو حاتم الرازي خالف الإمام أحمد والذين معه الذين حملوا العهدة في المنكرات التي رويت على أهل الشام لا على زهير. قال ابن عدي: لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه شبه مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. انتهى. هنا ابن عدي كذلك يذكر أن الشاميين إذا حدثوا عنه أخطأوا عليه، أما إذا حدث عنه أهل العراق فروايتهم عنه شبه مستقيمة وجيدة، وإن كانوا اختلفوا في من هو السبب في الخطأ، إلا أنهم كلهم مطبقون على أن رواية الشاميين عنه غير مستقيمة ومنكرة. وقد غرج له الترمذي من رواية الشاميين عنه غير حديث، كحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة، وحديث قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن الحديث. والحاكم يخرج من روايات الشاميين عنه كثيرا كالوليد بن مسلم وعمر بن أبي سلمة، ثم يقول: صحيح على شرطهما وليس كما قال. انظر هنا ما السبب في تخريج الترمذي والحاكم لحديث أهل الشام عنه. السبب في ذلك التساهل، فهما متساهلان لا كبقية أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، لم يخرجوا من رواية الشاميين عنه، وإنما خرجوا من رواية العراقيين عنه. أما الترمذي والحاكم فقد خرجا من رواية الشاميين عنه، فهما يتساهلان لا كأصحاب الصحيح. نعم، وهذا من أوهام أيضا الحاكم أنه يقول صحيح على شرطهما أيضا، لأن الحاكم ينظر إلى أفراد الرواة ولا ينظر إلى النسق الذي أخرجوا به. فمثلا ينظر إلى الوليد بن مسلم فيقول قد خرجا له، وينظر إلى الزهير بن معاوية إلى زهير بن محمد فيقول قد خرجا له، فيأتي لرواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ويقول هو على شرطهما، وليس هذا على شرطهما، لأن النسق هنا اختلف. هما وإن أخرجا للوليد بن مسلم لكنهما لم يخرجا رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، خرجا للوليد بن مسلم وخرجا لزهير بن محمد، لكن رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد لم يخرجاها. فلا بد من النظر في النسق، في نسق الإسناد، حتى يقال بأنه على شرطهما أو لا. نعم، ثم ذكر بعد ذلك من هؤلاء أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأيوب بن عتبة. ثم قال رحمه الله: النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم. هم في الأصل ثقات، لكن ضعفوا في روايتهم عن بعض الشيوخ فقط. قال: وهؤلاء جماعة كثيرون. حماد بن سلمة ذكر منهم حماد بن سلمة. سيبدأ أولا بذكر الرواة أو الرجال الذين أتقن حماد بن سلمة حديثهم، ثم يثني بعد ذلك ببعض الرواة الذين أساء أو أخطأ حماد بن سلمة في حديثهم. قال: فمنهم حماد بن سلمة البصري رضي الله عنه، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبت الناس حديثا عن ثابت، وكذلك حديثه عن علي بن زيد بن جدعان وهو حافظ له، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق أيضا. فرواية حماد بن سلمة عن هذين الشيخين قوية جيدة، وإن كان علي بن زيد ضعيف لذاته، لكن رواية حماد بن سلمة عنه أفضل الروايات. قال يعقوب بن شيبة: حماد بن سلمة ثقة، في حديثه اضطراب شديد إلا عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم، متقن لحديثهم، مقدم على غيره فيهم، منهم ثابت البناني وعمار بن أبي عمار. إذن أصبح عندنا الآن روايته عن ثابت البناني، وروايته عن علي بن زيد، وروايته عن عمار بن أبي عمار قوية جيدة. وقال أحمد في رواية الأفرم: لا أعلم أحدا أحسن حديثا عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديما يروي أشياء مرة يرفعها ومرة يوقفها، أي أنه يحفظ ويعلم ما هو المرفوع من الموقوف، فيميز بينهما، لا يرفع الجميع ويوقف الجميع كما يفعل بعض من ساء حفظه، لا، هنا يميز، يعرف ما هو ما حفظه عن شيخه مرفوعا وما حفظه عنه موقوفا. هذا يدل على أنه أتقن أحاديث شيخه. قال: وحميد يختلفون عنه اختلافا شديدا. وقال في رواية أبي الحارث: ما أحسن ما روى حماد عن حميد. وقال في رواية أبي طالب: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثا. وقال أيضا في روايته: حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما يخالف الناس في حديثه، يعني في حديث حميد. وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة، وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه. وأما سماعه من أيوب فسمع منه قديما قبل حماد بن زيد، ثم تركه وجالسه حماد بن زيد فأكثر عنه، وكان حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة، قاله الإمام أحمد أيضا. وقال في رواية حنبل: حماد بن سلمة يسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه. أي أن حماد بن زيد أجود منه في روايته مع أيوب. قال: وأما الشيوخ الذين تكلم في رواية حماد عنهم فمنهم، هذا هو شاهدنا من الموضوع، قيس بن سعد. قال أحمد: ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ، أي حماد بن سلمة ضاع كتابه الذي كتب فيه أحاديث قيس بن سعد فأخذ يحدث من حفظه فأخطأ في أحاديثه. وضعف يحيى بن سعيد القطان روايات حماد بن سلمة عن قيس بن سعد ورواياته عن زياد الأعلم. قال البيهقي: حماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة. هذا دليل على أن روايته عن قيس بن سعد ضعيفة لا تقبل. وقد ذكرنا في الزكاة حديث حماد عن قيس عن أبي بكر بن حزم في فرائض الصدقة. وقال أحمد في رواية الأثرم: حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. وقال مسلم في كتاب التمييز: اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلم. كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة. وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا. وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم كحماد بن زيد وعبد الوارث ويزيد بن زريع انتهى، لكن حديثه عن هؤلاء لا ينزل إلى درجة عدم الاحتجاج به، بخلاف روايته عن قيس بن سعد فإنها تنزل إلى درجة الضعف فلا يحتج بها. قال ابن رجب: ومع هذا فقد خرج مسلم في صحيحه لحماد بن سلمة عن أيوب وقداد وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد الأنصاري. انظر، مع أنه ذكر ما ذكر مسلم في كتاب التمييز إلا أنه خرج روايته عن هؤلاء، مما يدلك على أنها وإن كان فيها شيء لكنها لا تصل إلى درجة عدم الاحتجاج بها. ولم يخرج حديثه عن عمرو بن دينار، ولكن إنما خرج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه عليه غيره من الثقات ووافقوه عليه، لم يخرج له عن أحد منهم شيئا تفرد به عنه والله أعلم. إذن هنا لم يخرج له عنهم احتجاجا، وإنما خرج له عنهم في المتابعات، وهذا لا يدل على أنه يحتج بروايته عنهم، فجعلها مما تصلح في المتابعات. لكن الصحيح إن شاء الله أنها يحتج بها، روايته عن هؤلاء يحتج بها، لا تصل إلى درجة الضعف أو إلى درجة عدم الاحتجاج بها عن هؤلاء الثقات كأيوب وقتادة ويحيى بن سعيد وغيرهم. وقد قيل إن من سمع من حماد تصانيفه فليس حديثه بذاك، ومن سمع منه النسخ التي كانت عنده عن شيوخه فسماعه جيد. قال جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح. على كل، روايته عن المذكورين فيها خلاف، والصحيح إن شاء الله أنه يحتج بروايته عن مثل أيوب ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار. أما روايته عن قيس بن سعد فهذه التي لا يحتج بها. ثم ذكر رحمه الله جرير بن حازم ومحمد بن عجلان وعاصم بن بهدلة وشام بن حسان وسليمان التيمي وجعفر بن برقان ومعقل بن عبيد الله الجزري والمغيرة بن مسلم وعكرمة بن عمار وسماك بن حرب وعمر بن أبي عمرو، سماك بن حرب أظنه سيذكر روايته عن عكرمة. نعم، وذكر روايته عن عكرمة، معروف بأن روايته عن عكرمة مضطربة. طيب، وذكر عمرو بن أبي عمرو وداود بن الحصين والأوزاعي والأعمش وشعبة وسفيان ومنصور بن المعتمر وحماد بن زيد وحبيب بن أبي ثابت وعبد الكريم بن مالك الجزري ومعمر بن راشد بن راشد ومطر بن طهمان الوراق وأبا معشر ويزيد بن إبراهيم وعبد المجيد بن عبد العزيز وهشام بن سليمان وورقاء بن عمر وأصحاب الزهري من ضعف في الزهري ومن ضعف في عبيد الله ابن عمر العمري و وذكر أيضا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقبيصة بن عقبة ويعلى بن عبيد وأبا معاوية الضرير محمد بن خازم ومحمد بن كثير الصنعاني وزيد بن الحباب العكلي وسلمة الأحمر ويونس بن أبي إسحاق. هؤلاء كلهم ذكرهم وذكر من ضعفوا فيه، لكن دائما تحتاج أن تتأمل كلام أهل العلم في الراوي، وتحتاج أن تزن كلامهم بميزان دقيق. هل يعنون بضعفه في الشيخ المعين الضعف الذي لا يحتج به معه، أم أنه ضعف خفيف يحتج به ولكن يكون في درجة الحسن، أم أنه ضعف يصلح مع في الشواهد والمتابعات أو لا يصلح في الشواهد والمتابعات؟ كل هذا كلام أهل العلم يدل عليه وتستطيع أن تفهمه من كلامهم. طيب، ثم بدأ بعد ذلك في ذكر من ضعف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم. نتوقف إلى هنا إن شاء الله. طيب، نعم، تفضل، من عنده سؤال فليتفضل. نعم، تفضل. ما أكمل الأخوة جميعا البحث في هذا الحديث، لكن مع ذلك تفضلي، نرى ما هو السؤال ثم بعد ذلك نرى إن كنا سنجيب عليه أم سنؤجله إلى بعد الانتهاء الأخوة من البحث فيه. المسألة، طيب، الأخت هنا تقول: نتعجب جزاكم الله خيرا من نكارة هذه الزيادة المتمثلة في الحلف بغير الله، كيف للإمام مسلم أن يقبل هذا في صحيحه؟ العلماء اختلفوا أولا في صحتها، لأن إسنادها كما ترون صحيح، لكن حصلت هذه الزيادة من إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، ولم يزدها الإمام مالك رحمه الله، فبعضهم قال هي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة هنا، فجعل الاختلاف أو فرق الحفظ بين إسماعيل ومالك ليس مؤثرا، فقبل هذه الزيادة وجعلها زيادة ثقة، فصحح الحديث بناء على ذلك. والظاهر هذا هو ما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله، فلم ينظر إلى فارق الحفظ بين مالك وبين إسماعيل بن كثير، فنظر إلى أن كليهما ثقة فجعلها زيادة ثقة وقبلها. والبعض الآخر وهو الصحيح أنها زيادة شاذة، والإمام مالك أحفظ، وكذلك هناك بعض الشواهد التي تدل على أن هذه الزيادة زيادة شاذة. كذلك إسماعيل بن جعفر أصلا هو نفسه قد اختلف عليه في هذه الزيادة. فهذا على قول من يقول بضعف الرواية، انتهى الأمر عنده، هي رواية شاذة والصحيح الرواية التي ليس فيها ذكر وأبيه. لكن من صحح هذه الزيادة فاختلفت أقوالهم في الجمع بينها وبين الأحاديث التي وردت في النهي عن الحلف بغير الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتلك الأحاديث أحاديث كثيرة، وهي أصح وأقوى منها ما هو في الصحيحين، وهي أصح وأقوى من هذه الزيادة. فإذا كانت الأحاديث التي تدل على المنع أقوى من ناحية الصحة، وأقوى أيضا من ناحية الدلالة، عندئذ نقول تلك الأحاديث أحاديث محكمة، وهذه تصبح ماذا؟ تصبح متشابهة، والمتشابه لابد أن يرد إلى المحكم. فاختلف أهل العلم في كيفية رد هذا المتشابه إلى ذاك المحكم، فكل منهم أدلى بدلوه. وأصح الأقوال في هذا أن يقال بأنها كلمة كانت جارية على الألسن ولم تكن مقصودة الحلف بها، فليس المقصود منها الحلف، إنما هي كلمة جارية على الألسن، هذا ما كان عند العرب وجرت على الألسن ولم تعد يمينا بل أصبحت كلمة تجري على الألسن فقط. هذا أصح ما قيل فيها في الجمع بينها وبين الروايات الأحاديث التي نهت عن الحلف بغير الله. هذا قلنا ماذا؟ هذا قول من الذين يصححون هذه الزيادة. لكن نحن عندنا الصحيح أنها رواية شاذة، والشاذ من قسم الضعيف الذي لا يعمل به، فلا إشكال إذن عندنا في أن الحلف بغير الله أو الأحاديث التي وردت في الحلف بغير الله لا معارض له أصلا في حديث صحيح. لكن الذين صححوا اختلفوا كما ذكرنا، هذا القول الذي ذكرناه هو أرجح أقوالهم في ذلك، والبعض ذهب إلى النسخ، والقول بالنسخ ضعيف إذا أريد به النسخ الاصطلاحي، لأن من شروط النسخ الاصطلاحي أن يعرف التاريخ، تاريخ المتقدم والمتأخر، وهنا لا يعرف التاريخ أيهما تقدم وتأخر، هل هذه الرواية تقدمت على أحاديث النهي أن تأخرت عنها لا ندري، الله أعلم، فدعوى النسخ لا تقبل. أما إذا أريد بالنسخ بمعنى التخصيص مع التعميم أو التقليد والإطلاق وما إلى ذلك، فهذا لا وجه له هنا البتة، فالأحاديث التي وردت أحاديث محكمة وباقي على عمومها لا يخص منها شيء، والله أعلم. هذا ما ذكر في توجيه هذه الزيادة، فحتى لو قبلها الإمام مسلم رحمه الله فنحن إن شاء الله نحسن الظن بمسلم، وأنه لا يريد من ذلك جواز الحلف بغير الله، ولكنها تكون مؤولة عنده على ما ذكر أهل العلم من تأويلات كثيرة لها. نعم. السؤال الثاني يقول: الرواة الذين خارج الكتب الستة أين نجد تراجمهم وجزاكم الله خيرا وإياكم؟ عندنا أصلا تهذيب التهذيب، أو هو تهذيب الكمال الذي هو أصله، من أين جمع هذه الروايات التي تذكر إن نذكرها لكم؟ قال البخاري كذا، قال يحيى بن معين كذا، قال الإمام أحمد كذا، قال النسائي كذا، من أين هذا؟ قال أبو حاتم، قال أبو زرعة. المصادر الأصلية هذه هي مظان الرجال أصلا الذين هم في طبقة رجال الكتب الستة، الذين هم الرجال المتقدمون. يعني مثل ماذا؟ تواريخ يحيى بن معين. يحيى بن معين رويت عنه عدة تواريخ وكلها موجودة عندكم في الموسوعة، اكتب تاريخ يحيى بن معين وانظر إليها. أيضا كذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، التاريخ الكبير للإمام البخاري، التاريخ الأوسط للبخاري، التاريخ الصغير للبخاري، كذلك الكامل لابن عدي، الثقات لابن حبان، المجروحين لابن حبان. هذه المصادر الأصلية للرجال. كذلك هناك كتاب جمع موسوعة أقوال الدارقطني في الرجال، كذلك موسوعة أقوال الإمام النسائي في الرجال، الثقات للعجلي، الثقات للعجلي والثقات لابن حبان ذكرناه، وكذلك أيضا كتاب ابن عقيل أظن الضعفاء لابن عقيل، وكتب كثيرة جدا. كتب المتقدمين هذه هي المرجع الأصلي للرجال الذين هم في طبقة أصحاب الكتب الستة. وكذلك تجد في لسان الميزان وفي ميزان الاعتدال، لسان الميزان الحافظ بن حجر وميزان الاعتدال، مجموعة منهم جمعوا فيها أقوال أهل العلم على طريقة تهذيب التهذيب. وأما إذا كان من الطبقات التي هي أنزل من هذه فبإمكانك أن ترجع لكتاب سير أعلام النبلاء، كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ترجع لتاريخ دمشق لابن عساكر، ترجع أيضا لرجال الحاكم للشيخ مقبل رحمه الله يعزوك إلى المصدر الأصلي، كتاب رجال الدارقطني كذلك للشيخ مقبل يعزوك إلى المصدر الأصلي. وكتب الرجال كثيرة، بإمكانك أن تفتح في الموسوعة عندك تراجم الرجال وسترى الكم الكبير الهائل من كتب الرجال التي بإمكانك أن تجمع كلام أهل العلم في الراوي المعين. لكن قبل أن تبحث في الراوي اعرف طبقته، من أي طبقة هو. يعني لا تأتي إلى رجل من رجال الحاكم، من شيوخ الحاكم مثلا، وتبحث عنه في تهذيب التهذيب، لا، هذا لا يصلح، لأن شيوخ الحاكم لا توجد لهم تراجم في تهذيب التهذيب، فطبقتهم أنزل من طبقة رجال الكتب الستة. فمثل هذا قد جمعه الشيخ مقبل في كتاب في من مجلدين رجال الحاكم، تبحث عنه هناك ثم ترجع للمصدر الذي يعزوك إليه الشيخ رحمه الله، أو بإمكانك أن تبحث عنه مباشرة في تاريخ بغداد أو في سير أعلام النبلاء أو في تاريخ دمشق أو غيرها من الكتب التي هي مؤلفها متأخر، يكون مؤلف الكتاب متأخر عن صاحب الطبقة التي أنت تبحث عنها. يعني لا يصح أن تأتي تبحث مثلا عن ترجمة الخطيب البغدادي في رجال الحاكم، لا يصح. لماذا؟ لأن الخطيب البغدادي أصلا متأخر عن الحاكم، فكيف ستجد ترجمته في رجال الحاكم؟ لن تجده. فلذلك ينبغي عليك أول الأمر أن تعرف ترجمة طبقة الراوي أين تكون، وبناء على ذلك ممكن أن تبحث إذا كان من رجال من طبقة الكتب الستة، ممكن تبحث عنه في تهذيب التهذيب بداية، إن لم تجده ترجع إلى تعجيل المنفعة، وهو تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر، وهو كتاب أصله لشيخه الحسيني، جمع فيه رجال أصحاب الكتب التسعة الذين هم الستة، ومسند الإمام أحمد ومسند الشافعي وموطأ مالك، فجاء الحافظ بن حجر ونقحه، حذف منه رجال الكتب الستة لأنه اكتفى بذكرهم في تهذيب التهذيب، وأبقى على رجال مالك في الموطأ ورجال أحمد في المسند ورجال الشافعي. فبإمكانك أن تبحث عنه هناك، تجد الحافظ ابن حجر قد جمع لك كلام أهل العلم فيه. فإن لم تجده في تعجيل المنفع بإمكانك أن ترجع إلى ميزان الاعتدال أو لسان الميزان، أو ترجع إلى الكتب الأصول التي هي تاريخ البخاري، التاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الثقات لابن حبان، الكامل لابن عدي، وغيرها من الكتب التي ذكرناها آنفا. نعم. طيب، ثم يقول السؤال الذي بعده: إذا كان عندنا في السند اسم كنية أو اسم غير كامل يشترك فيه غير واحد، فكيف لنا التفريق بينهم ومعرفة المذكور منهم في هذا السند؟ بإمكانك أن تفرق بينهما بالشيوخ والتلاميذ. انظر، إذا وجدت الاسم مثلا اسم أحمد، عندك أكثر من واحد أحمد كثر، تنظر إلى شيوخه وإلى تلاميذه فترجع إلى تهذيب الكمال. تمام؟ تنظر في، إذا كان ما عندك إلا أحمد، هذه ستأخذ منك وقتا في البحث قليل، تنظر في تراجم التي ذكر فيها اسم أحمد، تنظر إلى شيوخهم وتلاميذهم إلى أن تجد راو اسمه أحمد، شيخه فلان وتلميذه فلان من الذين أنت تبحث عنهم، عندئذ تستطيع أن تميز بينهم وتعرف من هو المقصود. أما إذا مرت بك كنية فقط ولا يذكر اسم، ترجع إلى كتب الكنى. ذكرنا نحن في دروسنا في الباعث بأن هناك كتب مختصة بالكنى والألقاب، كتب مختصة بالأنساب، كتب مختصة بالأسماء، فترجع إلى الكتاب المناسب للترجمة التي أنت تريدها. فإذا كنت تبحث عن اسم ذكر عندك في النسبة فقط كنسبة الزهري مثلا ولا تعرف من هو الزهري، بإمكانك مثلا أن ترجع إلى تهذيب التهذيب في آخره، تجد مجلد فيه ذكر الأنساب والألقاب والكنى، تبحث في تلك الكنى. إذا ما وجدت في تلك الأنساب، ترجع إلى كتب الأنساب، ومن أهمها كتاب الأنساب للسمعاني، فتجده ذكر النسب وذكر تحته مجموعة من التراجم الرجال الذين انتسبوا إلى هذا النسب. إذا كنت تبحث عن الكنى، ترجع إلى كتاب مثلا الكنى والألقاب للدولابي مثلا، ترجع إليه وتبحث عن الكنية التي تريدها، فربما تجده قد ذكر لك الأسماء الذين يتكنون بهذه الكنية. فإنت إذا عرفت الأسماء تلك، تبحث في تلك الأسماء عن الشيوخ والتلاميذ فتعرف من هو الذي تريده منهم. واضح هكذا يا علي؟ نعم يا علي، واضح ومزيد. طيب، الحمد لله. طيب، السؤال الذي بعده: هل، سؤال أخونا البدروني، هل مع إجابتكم نجيب وندرس الحديث؟ بارك الله فيكم. ما فهمت المقصود يا بدروني، أرجو التوضيح إذا كنت تعني في البحث. إذا كنت تعني في البحث أنكم يعني بعد أن نجيب ونبين تجيبون أنتم وتدرسون ماذا حول حديث أفلح وأبيه؟ نعم نعم، أكمل أكمل يعني الذي لم يبحث يبحث ويفتش. أنا هذا الذي أعطيته نتائج نهائية، لكن نريد البحث كاملا، وربما أنت تخرج بنتيجة أخرى. أعطنا ما عندك وما تصل إليه، يعني لا نريد أن نقلد الآن، نريد أن نوصلكم إلى درجة أن يبحث الشخص ويصل إلى قناعة علمية مبنية على القواعد التي درسها. هذا ما نريده الآن، نريد أن نناقشه فيما يقول. إذا كان رأى خلاف ما قلنا فليذكر ثم نناقشه، ربما يكون مصيبا فلننظر ما عنده. نعم، أكمل وأنتظر الآن إلى أن تكملوا 3 أحاديث. أنا كان ينبغي من البارحة أن أبدأ معكم في المناقشة، لكن حقيقة أصابتني بعض الوعكة هكذا، فأرجو أن تذهب خلال اليومين هذين، بدأت تخف، فإذا ذهبت إن شاء الله سأبدأ بالنقاش معكم مباشرة بإذن الله. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. السؤال الذي بعده: ألا يمكن أن يحمل القول بالنسخ على أن من قال به هم من قالوا في تفسير زيادة أنها كانت قبل حصول النهي، فعندهم تكون معروف التاريخ؟ جزاكم الله خيرا. ما يصلح، ما نستطيع أن نقول هذا، نقول لهم أثبتوا لنا التاريخ، ثم بعد ذلك إذا وجدوا تاريخا قلنا به وإلا لا، فما يسلم لهم هكذا مطلقا، لأن هناك من خالفهم، هناك من خالفهم في هذه المسألة، فإذا وجد الخلاف إذن لابد من بيان مع الأدلة. طيب يقول أخونا أبو زيد أحسن الله إليكم شيخنا، هل تعرفون أحدا اسمه شيخا لا أذكره كاملا هذب الكثير من الكتب مثل الثقات لابن حبان وتحفة الأشراف، وهل يمكن الاستفادة من هذه الكتب؟ ماذا تعني بتهذيبها ثقات لابن حبان؟ الشيخ الألباني له عمل على ثقات لابن حبان، لكن ما أدري هل طبع ولا لا، له عمل جيد وطيب جدا، استدراكات وزيادات نفيسة، لكن لا أدري هل طبع أم لا. أما تحفة الأشراف فما تحتاج عمل، الكتاب كتاب المزي رحمه الله، إضافة إلى ما حش عليه الحافظ بن حجر، وكتاب كامل إن شاء الله. طيب الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم جميعا. التأخير وليس التاريخ، أنها كانت قبل حصول النبي فعندهم تكون معروفة التأخير، يعني أنها متأخرة، يعني عرف التاريخ، يعني عرف التقديم والتأخير، عرف تاريخها. نعم لا هو هذا، لا يسلم حتى يأتي لنا بالبينة على أن أحد الحديثين أو أن هذه الرواية متقدمة على الروايات الأخرى، لابد من البينة، البينة هي الحجة في هذا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا. كتاب إخوان السقلي يقول الكتاب لم يطبع، نعم نسأل الله أن ييسر طبعه وإخراجه، في الكتاب مفيد جدا حقيقة، قد أطلعني بعضهم على فكرته وعلى طريقة عمل الشيخ فيه، الكتاب نفيس جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له رؤية النور. طيب خير إن شاء الله، موجود في المكتبة النبوية فقط. طيب الله ييسر. نعم طيب نكتفي لها بهذا القدر إن شاء الله، وأنتظر منكم أن تكملوا بحوثكم، بحوث طيبة ما شاء الله تدل على مستوى جيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وأن ينفع بكم، وأن ييسر لكم إتمام المشوار، واحرصوا على أن تنفعوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى ورزقكم وفتح عليكم، فاحرصوا على أن تنفعوا إخوانكم، فكثير من طلبة العلم للأسف نائمون، يعني تجد بعض البلاد الإسلامية تعج بطلبة العلم، لكن للأسف لا تجد فيها نشاطا لا علميا ولا دعويا، وذلك لأن الذين يوفقهم الله من طلبة العلم للدعوة قليل، فكونوا من هؤلاء القليل، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا تنام على علمك، لا تنام على علمك وعلى دعوتك، ولا تستقل بما عندك، أعطي ما عندك وينفع الله سبحانه وتعالى، أخلص النية وأعطي والله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك وهو الذي ينفع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا علما. مبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم أخونا الصقلي أسأل عن حال صالح طه أبو إسلام عندكم في الأردن. نعم أعرفه صالح طه أبو إسلام، رجل نشيط في الدعوة، لكن هو داعية ليس بعالم، داعية نشيط، لكنه للأسف مع علي الحلبي ومشهور حسن يحسن بهما الظن، ولا يخرج عن منهجهما، هذا ما أعرفه عن الرجل. طيب أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.